بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المغتر المعجب بنفسه، وإن كانت له أعمال كثيرة وكانت سببا في عجبه، فإن هذا يهلك عجبه، بخلاف من كان ملازما للتقوى متواضعا، فإن العمل القليل منه يكون الأجر عليه مضاعف وكثير. قال: وهذا، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. لهذا قال بعضهم: قال انظر، الشاب ينام عن قيام الليل وعن صيام النهار وعن حضور الجماعات إلا من وفقه الله، والكبير في السن الذي قد رق عظمه يقوم الليل ويصوم النهار، إذن ما هو الذي جعل هذا مقعدا وهذا قائما نشيطا؟ هل هو البدن أم القلب والهمة التي رزقه الله عز وجل؟ إذن هذا هو. قال: علم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. كم من إنسان في غاية الصحة والقوة والنشاط، ولكنه لا يجاهد نفسه أن يحضر صلاة الجماعة، لا يجاهد نفسه أن يقوم من الليل ويصلي، لا يجاهد نفسه أن يفتح كتاب الله يقرأ. وكم من إنسان في غاية الضعف في جسده، ولكنه في الدرجات العالية في السباق في الخير. الصحابة رضي الله عنهم لما نظروا إلى عبد الله بن مسعود ودقة ساقيه والرياح تحوله يمنة ويسرى على شجرة الأراك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان عند الله من أحد. جبل أحد جبل عظيم، وساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله منه. قال: والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، يعني لأن التقوى بالجوارح إنما هو أثر لتقوى القلب، التقوى التي تظهر عن الجوارح إنما هو أثر من تقوى القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن الجسد يصلح بصلاح القلب ويفسد بفساده. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا أثر التقوى، المتقي يعظم شعائر الله ويعظم دين الله، يعظم حرمات الله. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الأضاحي وهذه الهدايا وهذه الذبائح التي تذبح ويتقرب بها الناس إلى الله عز وجل، الله عز وجل غني عنها، والله عز وجل لا يصل إليه منفعة ذلك، إنما منفعة ذلك على العباد أنفسهم، فهو الذي يكرم عباده وهو الذي يعطيهم وهو الذي يأجرهم على عبادتهم، يعطيهم، وإذا عبدوا الله بما أعطاهم أكرمهم وزادهم. وأما هو سبحانه فهو غني عن عبادة العباد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، كل العباد كانوا صالحين، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كانوا فجارا كل الخلائق ما نقص من ملك الله شيء. إذن فمنفعة العبادة تعود على العباد، تعود إلى العباد أنفسهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، حديث أبي هريرة في مسلم. واستدلال بعض الناس بهذا الحديث في غير موضعه، إذا رأيت منه مخالفة ونصحته ووعظته اعتذر أن الإيمان وأن التقوى بالقلب. تقول له: لا يجوز لك أن تستمع الأغاني، قال: تقوى بالقلب. لا يجوز لك أن تشرب الدخان، أن تأكل القاد، قال: التقوى بالقلب. لا يجوز لك أن تحلق لحيتك، لا تتشبه في ثيابك بالكفار، قال: التقوى بالقلب. هذا استدلال في غير موضعه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فعملك وجوارحك يظهر عليها صلاح قلبك. قال: فالكيس الحازم الفطن، فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. الكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد أي النية وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك، يعني الذي هو فارغ من صحة النية والقصد، ممن هو ضعيف الهمة خائر العزم. قال: فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. انظر حين تكون مشتاقا إلى شيء، إذا رأيت الحجيج وقت ذهابه من الحج وكيف كانوا يسافرون في الأزمنة الماضية أشهر طويلة يسافرون حتى يصلوا إلى البلد الحرام، ما كان هناك طائرات ولا هذه السيارات الحديثة، يأتوا من أطراف الدنيا يبحرون في البحار أشهر وفي البر أشهر حتى يصلوا إلى مكة، ومع ذلك تقرأ فيما يذكرونه من الشوق ومن المحبة ومن الرغبة العظيمة للذهاب إلى ذلك. كل هذا هان، وهذه المشاق سهلت بسبب ما أعطاه الله عز وجل من الهمة العالية والرغبة في هذه العبادة والشوق إلى الله. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام والإحسان. وانظر إلى طالب العلم الذي يأتي من مسافات بعيدة ويغترب عن أهله، ما الذي جعله لا يبالي بهذه المشاق ويتجاوز مثل هذه الصعاب مستعينا بالله؟ السبب في ذلك صدق العزيمة وصدق الرغبة والمحبة لهذا الخير فيصبر من أجله، سواء كان الصبر على مجاهدة النفس على الطلب والحفظ والمراجعة والعلم والتعلم، أو كان على قلة ذات اليد، أو كان على ما يلقاه من المكاره أو ما يلقاه من السخرية والتثبيط من الجهال إلى غير ذلك. فلو هذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام والإحسان، الإسلام الإحسان، فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى عبادته، وكم كان أمامه من الهموم والأتعاب والمشاق والأسفار والمجاهدة لأعداء الله والقضايا التي ترجع إليه، ومع ذلك لا يبالي بها ولا تقطع عن ورده ولا تحول بينه وبين عبادة ربه. قال: ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفي الإسلام وفي المسند مرفوعا: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الحديث هذا في إسناد علي بن مسعدة، قال البخاري فيه نظر، وهنا قال ذكر عن جمع بعض موثقة ومنهم من ضعف وتفرد به فلا يصح. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة، فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. رد على المرجئة. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار، كما هو حال المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لا ينفعهم ذلك. والإيمان لابد أن يجتمع فيه القول والعمل. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم. إيش معنى دأبهم؟ عادتهم، ألفوها واعتادوها من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها لكن هممهم مصروفة للاستكثار من الأعمال. عباد. وقسم صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية، يعني اجتماع القلب، ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة، إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده، كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من والده أقوى مما كان في وقت آخر وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في والده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. يعني مثل هذه الأعمال التي هي مصالح ومنافع متعدية الأجر فيها أعظم إذا حصل التعارض ولم يستطع الجمع بينها. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن الموفق والذي يحرص على صلاح قلبه وأن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل، ويحرص على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض، فهذا في أكمل الأحوال، علم وعمل وعبادة وصحة قصد وعزيمة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.